أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، أقدمها لكم جيهان لطفي. ثلاثة عقود غيرت وجه العالم، والأداة الأبرز لهذا التغيير هي الشبكة العنكبوتية التي يستخدمها الآن نحو نصف سكان الكوكب، والتي كانت عند ابتكارها عام 1989 مجرد نظام لإدارة المعلومات تم تخصيصه أولاً للمؤسسات البحثية. عندما ابتكر سير تيم بيرنسلي الشبكة العنكبوتية كان يرغب في أن تكون قوة من أجل الخير، لكن تحدي القوة كان أكبر. تحول العالم إلى قرية صغيرة ارتفع فيها سقف الحريات، وتعمقت أدوات الجريمة، وتضاربت التيارات، وتبدلت الأدوار، وتشابكت خيوط العالم وتعقدت حتى أطلق عليها بحق الشبكة العنكبوتية. من التحكم في المطارات وأنظمة التوجيه الملاحي وشبكات الكهرباء والمصارف في العالم، إلى شبكات الاتصالات والهواتف النقالة والاختراقات التي ترعاها الدول، وتوفير منصة للاتصالات بين شبكات الإرهاب، والانتشار الهائل للأخبار المزيفة، دخل الإنترنت عالم الأمن القومي من أوسع أبوابه. ولأن نجاح الجيوش الحديثة في حروب المستقبل يرتبط بالمعلومات والاتصالات، أصبحت شبكات المعلومات أول الأهداف التي يمكن استهدافها في الساعات الأولى من اندلاع الحرب. وقد أدركت روسيا هذا وأنشأت شبكة معلومات عملاقة تمكن جيشها من العمل بكفاءة عالية حتى عندما يتم تعطيل شبكات الإنترنت الدولية بسبب أعمال عدائية. وفي مجال القوة الناعمة، اخترقت مواقع التواصل الاجتماعي أعماق حياة الشعوب، بدءا من خلق الفرص للكثيرين وإعطاء الفئات المهمشة صوتا، ومرورا بإطلاق عالم اقتصادي جديد، لكنها أيضا فتحت بابا مظلما سهلت به ارتكاب جميع أنواع الجرائم، وسمحت بالمضايقات عبر الإنترنت وغيرها من السلوكيات الإجرامية. ولأن الفضاء الإلكتروني صار بيتاً للحرية، فقد أعطى أيضاً صوتاً لمن ينشرون الكراهية، وأصبح موطناً للانتهاكات السياسية. وفي الوقت الذي مثلت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة لعبور الحدود الجغرافية بين الأصدقاء والأقرباء، صارت أيضاً أداة سياسية قاهرة أطاحت برؤساء وغيرت حكومات، وتحولت في كثير من الأحيان إلى أداة رقابية غيرت قواعد اللعبة، ودفعت بعض الدول إلى تبني إجراءات قمعية ضد الشبكة ومستخدميها. فهل خذلت الشبكة مستخدميها أم خذل المستخدمون الشبكة؟ وهل من سبيل لعودة الشبكة إلى دورها كقوة من أجل الخير؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتحول الشبكة إلى منبر حرية بلا قيود، أو أداة مهددة للأمن، أو وسيلة ضغط سياسي، أو ذريعة قمع حقيقية قادرة على عبور الجدران؟ وهل من بديل؟ هل بدأ عصر الكفاح من أجل الويب؟ أسئلة أطرحها على ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. لإثراء الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور غسان مراد، خبير أمن المعلومات. مرحبا بك عبر أثير سبوتنيك، وأسألك بداية، ما هي الضوابط التي يمكن أن تقوم مسار الشبكة، خاصة مع وجود قوة هائلة تدعم الأنشطة غير القانونية؟
أول أمر بالنسبة للناس المستخدمين، من المفترض بهم أن يصبحوا أكثر محترفين في كيفية استخدام التكنولوجيا للحفاظ على بياناتهم، لأنه غير ذلك ليس من المستطاع حاليا، وفي ظل عدم وجود أي قوانين لحماية المستهلك مستهلك التكنولوجيا أن يكون في حمايتها، لأنه هي موجودة في خوادم معلوماتية موزعة في 7 خوادم في العالم، وهذه الخوادم هي من الممكن اختراقها ومن الممكن الوصول إليها بسرعة من المؤسسات والخاص في أمريكا لوصول البيانات لكل الأشخاص. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عملية المراقبة بالنسبة للمؤسسات اللي عندها معلومات تحافظ على سرية المعلومات، وهذا أمر في أمن المعلومات كان موجود سابقا، يعني دائما القرصنة قرصنة المعلومات موجودة، ولكن في ظل التطور التكنولوجي حاليا من المفترض يعني بناء برمجيات داخلية داخل كل مؤسسين للحفاظ على هذه البيانات، وبالأخص من خلال تشفير المعلومات، وهي يعني مرتبط في مجموعة من الخوارزميات والتعطيلات في الرياضيات للحفاظ على البيانات التي لا يمكن أن يصل إليها الآخرين أو المقرصن. وطبعا القرصني الانحراف المعلوماتي له عدة وجهات، يعني منه ما هو مراقبة الآخرين، ومنه ما هو يدخل ضمن نطاق الحرب المعلوماتية القائمة حاليا للدخول إلى المؤسسات وكيفية التحكم بهذه المؤسسات. نعلم حاليا مثلا أنه من خلال التكنولوجيا أنه تحكموا في كيفية إغلاق محطات الكهرباء في فنزويلا مثلا، يعني أمور تتم عن بعد، ومع تطور التكنولوجيا في ودخول الإنترنت في أشياء تصبح السيطرة على المعلومات وأمن المعلومات أكثر جدي، لأنه يتخيل أن أحدهم يعني عنده فرن في البيت، ومن الممكن أن يعني من خلال إذا كان موصول على الإنترنت أو IP address أن يدخل أحدهم يقرصن هذه الأشياء الموجودة في البيت ويقوم بعملية تشغيلها، يقوم بعملية حرق البيوت، يقوم يعني في أمور عديدة حاليا العالم في عملية الحفاظ على المعلومات هو في تحدي كبير. أظن أن يعني المصنعين من ناحية يقوموا بتصنيع تطبيقات للاستخدام، وفي نفس الوقت في الهاكرز والقراصنة على أنواعهم، يعني القراصنة المنظمين والقراصنة غير المنظمين بيخلقوا برمجيات، وهي يعني عملية أخذ ورد وحرب وصراع دائم في كيفية الحفاظ على المعلومات حاليا.
ولكن هل تعتقد أن أمن المعلومات يسير في الطريق السليم، خاصة أنها مواجهة بين قوى نظامية وقوى غير نظامية أسرع تطورا وأكثر قدرة على الحركة، كما أن أيضا تكلفة الاختراق أقل بكثير من تكلفة التأمين؟
يعني هي المشكلة في خلق القوانين أنه هو من يبني القانون هو الذي يتحكم في البيانات، يعني في إحنا في إشكالية عالمية أنه بعض القوى المسيطرة هي التي تخلق القوانين وتسيطر على المعلومات في نفس الوقت، ولكن في مرحلة أن كل مؤسسة عندها معلومات تريد أن تحافظ عليها عليها أن تبني نظام داخلي للحفاظ على هذه المعلومات. سأعطيك مثل، أنا شركة رينو وشركة بيجو في فرنسا هم دائما في مرحلة مراقبة دائما للمعلومات لدراسة المعلومات لكيفية، يعني إذا نشوف التندانس الجديدة في كيفية بناء السيارات لأنه في مرحلة شراء. كذلك الأمر بين اليابان وبين فرنسا، يعني هم متحدين لمراقبة كيفية تصنيع السيارات بين هذه الدول. هذه موجودة كانت سابقا ولكن حاليا متاحة أكثر، لهذا السبب دائما في مرحلة بناء برمجيات. بعتقد أنا أنه علماء الرياضيات في مرحلة بناء برمجيات، ولكن سيبقى بعض الناس اللي بيشتغلوا على حك البرمجيات عندهم الإمكانية، وهذه عملية صراع دائمي. ما بعتقد أنه رح نوصل لمرحلة أنه نقدر نحد منها، لأن كل الأمر بين الدول وبين المؤسسات في عملية صراع وفي عملية قرصنة وفي عملية تجسس، يعني كلها هذه الأمور هذه عندما تصبح منظمة تدخل ضمن نطاق التجسس، والتجسس موجود من زمان الحنان الداجي.
ولكن دكتور، هل هناك من سبيل لإحداث توازن بين إجراءات تأمين المعلومات وحماية خصوصية المستخدم للإنترنت؟
كل ما هو موجود على الإنترنت من الممكن الوصول إليه إذا ما كانت يعني نحن المؤسسة عايني بعملية حفاظ على هذه المعلومات بطريقة معينة. بعدين في إمكانية الوصول للمعلومات كما هي، يعني أن ندخل مباشرة إلى الخوادم في المؤسسات ونأخذ المعلومات كما هي. وفي إمكانية ثانية هي دراسة البيانات وما يكتب عن هذه البيانات حول البيانات لاستنتاج بعض المعلومات، يعني كما يحدث حاليا أنه في مراقبة الإرهابيين، يعني تتم من خلال مراقبة ما يكتب حول الإرهابيين لنستنتج بعض الاستنتاجات لمحاربة. دائما إحنا في مرحلة كيفية من يملك المعلومات ويملك السلطة، ونعلم غيرا أن كل مراكز المعلومات كل ما يجري على الانترنت حاليا هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بهذه المعلومات، وصار في عملية قرصنة كثيرة على المعلومات الموجودة داخل الخوادم في الولايات المتحدة الأمريكية. وسمعنا يعني بويكي ليكس وبسنودن وبكل اللي كان بعد استطاعتهم أن يفوتوا ويعملوا قرصنة لكل المعلومات الموجودة. يعني لا أظن أنه سيكون من السهل الحفاظ على يعني سرية المعلومات والحفاظ على المعلومات إلا إذا كانت هذه المعلومات فعلا من يعني وقت إنتاجها تكون غير مرتبطة على الإنترنت في أي مكان آخر.
نعم، بالحديث عن الإشكاليات المحيطة بأمن المعلومات، هل يمكن أن يتوصل القائمون على صناعة أمن المعلومات إلى حلول ذكية للإبقاء على الإنترنت كوسيلة لتسهيل أمور الحياة وفي نفس الوقت الحفاظ على الأمن بأنواعه؟
من عنده أمور ليخفيها عليه أن لا يكون موجود على الإنترنت، يعني بكل بساطة، لأنه إذا أردنا عندما ندخل إلى الإنترنت من خلال الآي بي نبدأ بترك أثر، وإذا أردنا أن نفتش عن شخص سنستطيع أن نصل إليه. يعني لا أعتقد أن العالم 6 مليارات الموجودين حاليا على الإنترنت من عندهم أشياء يخفوها، هذه بتصير في يعني موجودة المراقبة. نحن في كل يوم نتعرض إلى أكثر من مئات المرات من التصوير المخزن، يعني من الكاميرات الموجودة في الشوارع، فمن اللي عنده شهادة بيخبيه مفروض أنه يخفيه وأن لا يكون متصل. من ناحية ثانية عملية القوانين، يعني القوانين نحن في حاليا في مرحلة القوانين لا تطبق إلا على الضعيف، يعني هي الدول المتحكمة تتحكم في هذه المعلومات وتطبقها على الضعيف. وما حصل في المرحلة الأخيرة من كيفية دخول بريكسيت وفي كامبريدج أناليتكس، هذه المؤسسة التي أرادت يعني استطاعت أن تقرصن 87 مليون حساب لكي تؤثر على ما حصل في بريطانيا، فهذه يعني استطاعت بكل سهولة أن تدخل إلى البروفايل إلى كل هذه الأشخاص وتتحكم بسلوك بعض الأفراد. لا أعتقد سيكون من السهل أن نتحكم بمعلوماتنا عندما نكون موجودين على الإنترنت، وما يحصل في المستقبل أننا بدأنا نتعود بإعطاء أكثر من ذاتنا، أنا أتحدث عن الأشخاص، لعملية البروز، لأننا في مرحلة تغير حتى في السلوك وفي كيفية استخدام المعلومات، ولكن هذا أمر آخر لا يدخل ضمن نطاق الأمن المعلوماتي كما تتحدثين به على مستوى السيطرة والسلطة والمراقبة بين المؤسسات الدولية.
الدكتور غسان مراد خبير أمن المعلومات، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وللمزيد حول أثر الإنترنت في المجتمعات تنضم إلينا من الكويت الدكتورة ابتسام القعود، أستاذة علم الاجتماع بجامعة الكويت. مرحبا بك معنا، وبداية هل تسبب الانتشار الهائل للإنترنت في نقل مركز الثقل السياسي من الأنظمة إلى الشعوب؟
طبعا صار صوت الشعب واضح أكثر، وهذا صار كأنها تقدر تعبر أكثر من الحكومات، صارت حتى ثورات تثير عن طريق الانترنت، فبالعكس له تأثير كبير على الشعب مثل ما انت حضرتك تفضلتي.
ولكن ما تقييمك لهذا التغيير، هل هو ايجابي ام سلبي برايك؟
في اي شيء يصير في الدنيا سواء كان انترنت او غيره له تأثير ايجابي له تأثير سلبي. التأثير الايجابي اللي تفتح عقول الناس وصاروا على خبره وعلى درايه في كثير من الموضوعات السياسيه او الاجتماعيه او وات ايفر. الشيء الثاني انه صار في شويه فوضى في التعبير عن المشاعر وفي تحريك الشعوب عن طريق أفكار خاطئة، فيعني هو سلاح ذو حدين، ما نقدر نقول لا سيء ولا نقول إيجابي، لكن نقول إنه سلاح ذو حدين وتأثيره أكيد بالجوانب الإيجابية أنا أعتقد أكثر الأشياء السلبية.
طيب دكتورة ابتسام، من وجهة نظر علم الاجتماع أين هي الحدود الفاصلة بين دور الإنترنت كأداة لتسهيل الحياة أو كعنصر مهدد للأمن القومي؟
طبعا يعني هو أحيانا يكون مهدد في حالة إذا مثلا تدخلوا في أمور كثيرة، ابتدوا يتدخلون في صراعات، ابتدوا يبدون رأيهم بسرعة سيسببون مشاكل بين دول، يعني مثل ما صار عندنا مثلا في الخليج وغيره، يعني تدخل ناس في آرائهم سبب نوع من الحساسية والمشاكل سواء سياسية أو اجتماعية بين دول، فطبعا وصار في نوع من الفوضى والتخطط أحيانا، وأصبح كل إنسان يعني يحس أنه ما في حدود، ممكن يقول أي كلمة وخلاص، شنو ردة فعلها، شنو الأشياء اللي تأثيرها مو مهم، المهم هو يقول الكلمة اللي قالها. فأنا أعتقد التنظيم في هذه الأمور هو جدا مهم، ومثل ما قلت هو قد يسبب فوضى، قد يسبب مشاكل، قد أحيانا يسبب حروب، والسبب أن كلمات تخلق من ناس هم غير مفكرين، غير محللين، غير واعين بما قاعدين يقولونه. ففعلا هو له تأثير كبير بهذا التخبط اللي قاعد يصير.
ولكن هل تؤيدين الرقابة الصارمة على الإنترنت؟ وفي هذه الحالة هل يتقاطع هذا مع الحريات التي وفرتها الشبكة؟
الحرية هي مسؤولية، ومسؤولية كبيرة. إنما الحرية ليست هي أني يعني أقول كل كلام أقوله وكل تفكير أقوله من غير ما أشوف أبعاده الكبيرة أو شنو تأثيره. فالحرية هي مسؤولية بحد ذاتي، يعني بحد ذاتها هي مسؤولية بحيث أن الإنسان يقدر يتحكم في جميع ما يقال. وأنا أعتقد أن الرقابة مهمة جدا، مثل ما شفتي في الربيع العربي وغيره، كان مجرد شخص واحد وحرك الجميع في مشاكل يمكن الناس ما فكرت. لكن الإنسان بطبيعته عاطفي، بطبيعته ممكن يستثار، خصوصا الفقر وجميع الأشياء تخلي الإنسان يتحرك ويعبر عن مشاعره. فأنا أعتقد أن الرقابة لازم تكون موجودة على هذه الشبكات العنكبوتية، بحيث أنه يطرح كل ما هو جيد يعني، أو كل ما فيه تفكير. ليس كل شيء يقال تحت شعار الحرية. الحرية مثل ما قلت هي مسؤولية.
ولكن برأيك ما هو النموذج الأكثر نجاعة؟ هل تقويم مسار الشبكة أم اللجوء إلى بدائل؟
يعني شوفي، يعني مثلا الحين أنا الإنترنت هي وسيلة وايد حلوة للإعلان والتعبير عن الرأي والتعبير عن الفكر، لكن مثل ما قلت لك لابد أنها تخضع إلى رقابة، لأن في ناس قاعدة تتدخل في أمور ملهم، في ناس قاعدة يعني ممكن أي واحد من الشعب العادي يسب أي رئيس في أي مكان. طبعا هذا يؤثر على علاقاتنا مع الشعوب الأخرى، فبالتالي لازم يكون فيها رقابة، لازم يكون فيها تنظيم، لازم يكون فيها فلترة، على أساس أنه مو كل شيء يطرح. فلأن هذا الشخص العادي اللي قال كلمته هو مو عارف شنو أبعادها السياسية أو الاجتماعية، قد يؤثر في مشاكل دول مع بعض. فبالتالي الرقابة المقنعة أو إيجاد البديل لكيفية الرقابة ليست التعنت أو التعسف أو الضغط على حرية الناس، لكن التوعية. يعني تنزل برامج توعوية كثيرة تتبين شنو مخاطر أنك أنت تقول شيء أنت غير مسؤول عنه أو مو فاهم بالضبط شنو هو. فبالتالي هي احنا يعني الوضع هني محرج جدا، شلون انت تخلي الناس انها تتكلم بالطريقه اللي تبيها، وشلون تقول حق الناس ان انت لا في اشياء معينه ما ممكن تتكلم عنها. فهذا هني الحرج او الوضع اللي تكون انت معارض. فانت ما تبي تكون صارم وتكبت حريه الناس، ولا تبي تكون منفتح فبالتالي تفتح المجال مثل ما قلت لك المشاكل اللي احنا فيها عنها. فبالتالي انا اعتقد انه يوجد بديل منظم وايد أحسن من اللي موجود الحين.
أخيرا دكتورة ابتسام، في ظل وجود الشبكة المظلمة وهي شبكة تعج بالنشاط غير القانوني، ما هي السبل التي يمكن أن تواجه بها الدول هذا النشاط، خاصة مع عدم توفر الكفاءات الكافية للتصدي لهكذا النشاط؟
هذا مسؤولية اجتماعية ويبيلها فزعة دولية كبيرة للوقوف، لأن أنت عارف أن هذه الأشياء المظلمة قلت تأثر على الشباب، تأثر على تفكيرهم، تأثر على الأطفال، تأثر على مشاكل كثيرة، في جرائم كثيرة سواء كانت للأطفال أو للنساء أو للكبار. فهذا الشيء لازم يكون في فجأة يعني وقفة دولية كبيرة للحد من هذا، لأن هذول الشباب هم اللي قاعدين يتأثرون أكثر شيء بالإنترنت. فلا بد يكون في رقابة لهذا الموضوع والدول تتدخل، ويكون في اتفاق دولي، مثل ما في اتفاق دولي على حدود، في اتفاق دولي على سلاح، في اتفاق دولي على أي شيء، يكون في اتفاق دولي على هذه الأشياء المظلمة اللي تأثر على الشباب وتخرب تفكيرهم أو تخرب طريقتهم. فهذا بالعكس بلا وقفة دولية يحد أن الكل يتكاتف مع بعضه ويكمل بعضه بهذا الشيء.
الدكتورة ابتسام القعود، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك.
حياك الله.
ولمزيد من الإيضاح ينضم إلينا من بيروت الأستاذ علي شهاب، خبير مواقع التواصل الاجتماعي. بعد التحية أستاذ علي، إلى أي مدى تجاوزت وسائل التواصل الاجتماعي الهدف الذي أنشئت من أجله؟
بموضوع شبكات التواصل الاجتماعي، إذا بدنا نحكي كنقطة أساسية اللي هي التواصل، أن هذه الأدوات أو الشبكات أو المنصات أنشئت في البداية لتسهيل التواصل، ولكننا نجد أنها تنحو أكثر باتجاه توليد وتشكيل مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة، من بين مثلا التنمر، من بين ازدياد خطاب الكراهية ونشر الخطاب المتطرف، من بين العديد من الإشكاليات والأمور التي أثمرتها أو أفرزتها هذه المنصات وهذه الأدوات. لذا يجب عند كل اختراع وفي حالة شبكات التواصل ممارسة الرقابة الذاتية بالدرجة الأولى، وإيجاد الآليات والضوابط العامة المناسبة لضبط مثل هذه الأمور.
طيب بالحديث عن الرقابة الذاتية، لماذا لم تلجأ هذه الشبكات للإصلاح الذاتي؟
مثل أي اختراع، أكيد أنه في استخدامات ممكن تكون كثير جيدة لهذه الشبكات، لكن للأسف وخاصة بدول العالم الثالث إذا بدي أقول، من السهل لما بتكون إجمالا المجتمعات استهلاكية، فبتلاقي أنه أي محتوى بتم نشره أو بتم تداوله بهذه المنصات أو هذه الشبكات ينتشر بسهولة أكثر من بقية الدول. وإن كان أيضا في دول العالم الأول والثاني هناك أيضا يعني عندهم مشاكلهم الخاصة. برأيي أنا أنه الموضوع بيرجع بالدرجة الأولى للثقافة والتربية لكل فرد، يعني هو كل إنسان بيقرر أنه كيف وجه الاستفادة بيكون من هذه الشبكات. حضرتك بتعرف أنه في ناس بتصنع أعمال مثلا من الفيسبوك أو التويتر أو الإنستغرام أو من اللينكدين، وأنا هون ما عم بحكي بس عن الأشخاص اللي نسميهم نحن مؤثرين أو إنفلونسرز، العدد اللي بيتعرضوا لضغوط عصبية ونفسية كتير كبيرة في سبيل جذب آلاف المتابعين أو مئات آلاف المتابعين لحتى يقدروا يزيدوا دخلهم المالي. لا، أنا عم بحكي بحياتنا العادية وبشغلنا العادي، أي شخص ممكن يقدم حاله بطريقة مناسبة ولائقة ومهنية على هذه الشبكات، أي شخص ممكن ينشر محتوى لائق ومفيد لشرائح محددة من الجمهور على هذه الشبكات. بالمقابل بنلاقي أنه لا، الاستخدام العام عم بيكون هو سلبي. وأنا هون بدي أحكي بنقطة كثير مهمة، بظن أنه في المجال الرئيسي اللي عم يتحكم أو الجهة الرئيسية اللي عم تتحكم صارت بهذه الشبكات في نوع من التوجيه السياسي. بأي معنى؟ حضرتك بتعرف أنه مثلا الفيسبوك لو نحكي ناخذ على سبيل المثال، كان بالسابق كان ممكن أي جهة تنشر المحتوى وتروج له بسهولة على الفيسبوك، بينما حاليا عم نشوف مثلا من خاصة بالسنتين الأخيرتين أنه الفيسبوك صار في ضغوط عليه بقلب الولايات المتحدة الأمريكية حتى بقلب أوروبا أنه في نوع من المحتوى مرفوض لأسباب سياسية قبل ما نحكي بأي تطرف أو بأي جانب قانوني. يعني على سبيل المثال كلنا شفنا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة كيف أنه المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب كان في عندهم حملات كبيرة استخدمت شبكات التواصل واستخدمت محركات البحث مثل جوجل ودفعت أموال طائلة لحتى توجه نتائج البحث أو نتائج اللي تظهر أمام المستخدمين باتجاهات معينة وأخفاء بعض المحتوى وتقديم محتوى على حساب الآخر. فبرأيي أنه المشكلة الرئيسية أو الخطر الرئيسي هلأ اللي عم تواجه هذه الشبكات أنها بدل ما تكون كمان ساحة أو مساحة عامة للدايفرسيتي للتنوع بين المستخدمين، للأسف عم نشوف أنه لا، عم تتحول لجيتوهات أو خلينا نقول لبلوكات من الشرائح اللي عندهم نفس الخطاب أو نفس المحتوى، وهذا أكيد منه شيء مفيد.
أستاذ علي، ما هو تقييمك لتحول هذه الشبكات إلى الربح وتكوين نشاط اقتصادي موازي لا يخضع للضرائب ويسمح أيضا بأنشطة غير قانونية في بعض الأحيان؟
هذا إحدى ضربات الأثمان السيئة والنتائج السلبية اللي عم نشوفها بعالم الإنترنت بشكل عام. لما تم إطلاق الإنترنت للعامة لقينا أنه بلشت تظهر السلبيات والأمور الاستخدام الخاطئ للشبكة بشكل عام. هلأ السؤال اللي تفضلت فيه اللي له علاقة تحديدا باقتصاد المعرفة، هذا بالنهاية هو واقع يعني مفروض علينا وما فينا نهرب منه، لازم بالعكس نعرف كيف نستفيد منه. هون نرجع للموضوع السياسي، أنه للأسف يعني صار المجال الاقتصادي المرتبط بالإنترنت حيوي وهام لدرجة أنه صار يعتبر السايبر وورد أو الحروب الاقتصادية الإلكترونية تعتبر جيل من أجيال الحرب الجديدة، يعني يمكن الجيل الخامس أو السادس من الحروب صار بيعتمد على الهجمات الإلكترونية اللي بتصيب قطاعات حيوية بقلب أي دولة. برأيي أنا أنه لازم نحن بالنهاية يعني البشر بشكل عام بدهم ينصلوا لمحل يقولوا نحن ما نحط تشريعات علنية لهذا الموضوع، وهذا نحن اللي عم نشوفه. نحن حاليا بخضم هذه الثورة إذا بدك والثورة التكنولوجية والاقتصادية والمعرفية بدنا نوصل لهذه التشريعات المناسبة المشتركة بين الكل اللي بتقدر تحفظ حق الجميع وتضبط السلوك بشكل عام على الانترنت.
من وجهة نظر خبير بمواقع التواصل الاجتماعي، هل تؤيد الدور الرقابي الذي تقوم به الدول على هذه الشبكات مؤخرا؟
من الأكيد أنه في حاجة للرقابة بمحل ما، لأنه بالنهاية بدك جهة أن تمنع المحتوى أو تحارب قدر الإمكان المحتوى اللي هو مسيء. المشكلة لما ندخل بالسياسة أنه تعرف في تعريفات مختلفة، مثلا لحد الآن موضوع الإرهاب ما في له تعريف مشترك بين كل دول العالم، حتى بالأمم المتحدة في نقاش لهذا الموضوع. فالمشكلة لما عم نفوت المواضيع السياسية ما عم نقدر نوصل لمساحة مشتركة. برأيي في أمور تانية، يعني على سبيل المثال استغلال الأطفال عبر الإنترنت أو المحتوى اللي بيستهدف الأطفال أو موضوع جرائم الإنترنت بشكل عام، هذه من المواضيع اللي فينا نلاقي عليها إجماع عالمي بسهولة أكبر، وهذه ما في شيء بيمنع أنه نحن نروح نحط آليات مناسبة لحتى أنه نكافح بشكل تلقائي بأي دولة كان هذا النوع من المحتوى. وهون بعطي كمان مثال، أنه مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية بنشوف نحن أو بالدول الأوروبية المتطورة بنشوف أنه لما يتم نشر محتوى معين على اليوتيوب أو على فيسبوك أو تويتر أو حتى على الواتساب، في السلطات الرقابية بتقدر أنها تحدد مين الجهة اللي نشرت أول شيء هذا المحتوى المسيء، وبتقدر أنها تعاقبه وتحاسبه أو بيخضع لسلطة القانون. بينما مثلا بالشرق الأوسط بنلاقي أنه يسخر الإنترنت عنا وشبكات التواصل بالكثير من هذا المحتوى بدون ما تقدر السلطات أنها تحدد مين صاحب المسؤولية الأول اللي ارتكب هذا الجرم أو هذا الفعل الجرمي ومحاسبته. وهذا طبعا بيتطلب كمان قدرات تقنية كبيرة، وبيتطلب أن الدولة بمحل من المحلات أو السلطات الرسمية يكون عندها نوع من الرقابة. طبعا بالمقابل مش معناتها أنه الدولة تمارس الرقابة لقمع الرأي الآخر أو النقد أو خاصة جهود الناشطين والصحفيين والمؤثرين اللي ممكن يكشفوا عن أمور سلبية للمجتمع بحاجة لمعالجة. فبالنهاية برجع بقول أنه كل هاي بيخضع لتشريعات، وبحاجة هي لهذه التشريعات ولتنظيم لحتى نحقق الأكبر فائدة ممكنة منها.
أخيرا أستاذ علي، برأيك ما هي حدود التداخل بين الخصوصية والأمن في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي؟
هذا سؤال شائك جدا وهام جدا، وأعتقد أنه يعني لا يزال حتى الآن هو محل جدل ونقاش دائم في الجامعات العالمية وفي المنتديات. للأسف يعني حتى مقاربة هذا الموضوع بدنا نحدد بالضبط عن أي جمهور وأي مساحة جغرافية عم نحكي. لأن إذا بتلاحظي حضرتك على سبيل المثال موضوع الخصوصية والبرايفسي كتير بياخد مدى وحيز هام في حياة الأشخاص في الغرب، بينما في الشرق مثلا، وانا هيدي عملت حتى عليها يعني استطلاعات راي اوليه وحتى بعض الاختبارات هيك بشكل فردي، بتلاقي ان الناس ما كثير بتعطي اهميه للخصوصيه لانه في مستويات من الخصوصيه. يعني على سبيل المثال بتعرفي حضرتك انه اي مستخدم للفيسبوك او الانستغرام بيلجا مثلا لنشر صور خاصه او معلومات او بيانات لها علاقه بتحركاته اليوميه بنمط حياته بعلاقاته الاجتماعيه بكل هيدي الامور من دون ما ينتبه انه نشر هذه المعلومات او هذه البيانات عمليا عم يكشفوا او عم بيعرضوا لاختراق الخصوصيه في كثير من الاحيان. لما انت بتعرف انه اختراق الخصوصيه بالدرجه الاولى، يعني احدى اساليب اختراق الخصوصيه وسرقه المعلومات او الهاكينج هو اللي بنسميه نحن الهندسه الاجتماعيه السوشيال انجينيرينج، اللي هي قائمه على فكره انه انا بجمع معلومات عن الضحيه عبر النشاط نفسه اللي بيعمل الضحية على شبكات التواصل وعلى الانترنت. فأنا بقدر حدد مكانه الجغرافي، في حدد الأماكن اللي بينتقل فيها، في حدد أرقام هاتفه، إيميلاته، كل هيدي الأمور، أصدقائه، كل هيدي الأمور. فنرجع هون للتثقيف الشخصي بالدرجة الأولى، أنه لازم يكون في عند الناس أكثر وعي باتجاه هيدي الأمور. المرحلة الثانية اللي لها علاقة، لا عم نحكي احنا هون صار شيء بشكل خطر مش بس على الفرد، على المجتمع، وهيدا هون اللي عادة الدول أو الجهات اللي بتمارس الرقابة يعني بيكون عندها سلطة فيه أكبر. على سبيل المثال لما يكون حالات التجسس مثلا أو التجنيد عبر الإنترنت، هون بالنهاية أوكي أنا مع طبيعة بشكل طبيعي أنا مع إنه الخصوصية للفرد واحترام هذا الأمور، بس لما تكون مثلا دولة بحالة حرب أو بحالة عداء مع دولة أخرى، مثلا نحن على سبيل المثال بلبنان منعاني كثير من موضوع انه الاجهزه الاستخباريه الاسرائيليه تلجا لاستخدام الانترنت لتجند ناس بالمجتمع اللبناني لحتى تحصل على معلومات او لحتى تنفيذ عمليات. طب هذا الموضوع بده فعلا يعني كمان ما فينا نتركه هيك سائد ونقول انه حريه شخصيه وهذه حقوق انسان، بالنهايه في ضرر عم بيصيب العامه. فانا برايي انه بحاجه نحن هون اذا بدك نوعا من الكومبرومايز من المصالحه ومن الجهد المشترك بين القانونيين وبين الرياديين في حقوق الإنسان وبين التقنيين والأمنيين لحتى نوصل لمساحة مشتركة نقدر نقول فيها أنه في خطوط حمراء هذه اللي بيخترقها بعيدا عن حرية الرأي. أنا ما عم بحكي طبعا عن حرية الرأي لأنه هي كان عن أمر مقدس، بس لما يصير الضرر بعمد على الجماعة بشكل عام أو على المجتمع بشكل عام، هون بيصير لا، في أسئلة بتطرح وبيصير أكيد لازم يكون في محاسبة من قبل جهات مختصة.
من بيروت كنت معنا الأستاذ علي شهاب، خبير مواقع التواصل الاجتماعي.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.